الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم خرابيش. يسعدنا في بداية هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور، استشاري العلاقات الأسرية والإنسانية. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بك يا شيخ عبد الرحمن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ محمد، بارك الله تعالى فيكم.
الله يحييك.
رضي الله عنا وعنكم.
اللهم أمين يا رب العالمين. شيخنا، توقفنا في اللقاء الفائت عند موضوع المراقبة الذاتية.
نعم.
يعني احنا اتكلمنا شوية عن طرق تعليم أولادنا، أو يعني ان احنا ننشئ أولادنا على المراقبة الذاتية، لكن انا حاسس ان الكلام عن الموضوع ده يعني محتاج يعني ان احنا نتكلم اكتر ونفسر اكتر في المساله دي، لان المشكله ان الاولاد دلوقتي مفتوحين على العالم الغربي والنت موجوده، يعني العالم اصبح كالقريه الصغيره.
صحيح.
وده بيخلينا يعني ما نقدرش ان احنا نستخدم اسلوب المنع ان احنا نحميهم من كل حاجة زي ما كنا بنعمل زمان، لان دلوقتي سهل جدا ان الولد يشوف كل حاجة باستخدام الجهاز، جهاز الموبايل اللي هو في ايده، او عند واحد صاحبه، او يعني الموضوع اصبح سياسة المنع واسلوب المنع اللي كنا بنستخدمه زمان يعني ما ينفعش دلوقتي. فكيف ننمي المراقبة الذاتية عند اولادنا؟
أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه والولاد. بارك الله تعالى فيكم أخي محمد وجمعنا بك على الخير، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وأن يعين على ذكره وشكره وحسن عبادته.
اللهم أمين يا رب.
تفضلت مشكورا بأن العالم صار الآن يعني كقرية صغيرة، سم بزرار وفي البيت يستطيع أن يفعل ما يريد ويكتشف كل ما يريد ويطلع على ما يريد. الولد بلا شك أنا مش قاعد معاه، خاصة في سن المراهقة، أنا مش قاعد معاه ليل نهار. ولد مع أصحابه في الجامعة، سواء في الثانوية سواء في الإعدادية، الولد في النادي، الولد في الشارع، الولد عند الأسرة عند واحد صاحبه، الولد في المسجد، الولد خارج، أنا مش شفت تصرفات ابني. طب أنا هعمل إيه في المشكلة دي؟ المشكلة دي لازم تربي أولادك على مراقبة الله تعالى، على مراقبة الواحد الأحد الذي يراه ويسمعه. عاوزين نقول يا شيخ محمد كل كذلك إن إحنا نربي الولد على مسألة المراقبة الذاتية، أنا أحفزه يا ابني وحافظ على الصلاة، بارك الله تعالى فيكم، هذه من صفات أهل الجنة، وأصف له الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أصف له الحور العين في الجنة، خاصة الولد لو هيميل إلى شهوات النساء، أصف له الحور في الجنة يعني يسرح بخيالي وبخاطري في هذا الوصف المذكور في السنة، أن الواحدة منهن سبحان الله من نساء أهل الجنة تبقى لابسة 70 ثوب ومع ذلك يرى مخ ساقها من تحت ثوبها.
الله أكبر.
بل الواحدة منهن لو أطلب برأسه إلى أهل السماء الدنيا لأنارت ما بين السماء والأرض.
الله.
أصف الولد هذا الوصف، ده مش خيال، ده بقى هذا في سنة النبي
صلى الله عليه وسلم.
الولد عمل حاجة مطاعة، قول له يا الله من أطاع والديه كان من أهل الجنة. أحفز الوالد، قال الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال له يا بني ثنى الله عز وجل بعد عبوديته وحقه هو على عباده بحقوق العباد بعضهم على بعض، وأول ما ذكر الحقوق ذكر حق مين؟ حق الوالدين. فهذا يدل على عظم الأمر وعلى أن الله عز وجل قرن حقه هو بحق خلقه، فهذا يدل على عظم الأمر وعلى أن حق الوالدين أمر واجب، وعلى أن حق الوالدين أو طاعة الوالدين وبرهما سبب من أسباب دخولك إلى الجنة. طب عمل فعل قبيح وفعل مشين، كذب مثلا، زرق، اعتدى على احد، سب، لعن، شتم، اي حاجه، وهذا وارد ان يحصل من اخطاء من اولادنا، سواء خدم البيت، خدم من الشارع، من المدرسه، من الجيران، من الجد، من الجده، من الخال، من العم، من اي حد من الناس. طيب في هذا الوقت ماذا افعل؟ ابشع له هذه الصوره واقبحها في عينه واقول يا بني اتق الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم.
نعوذ بالله،
نعوذ بالله ان تكون من هؤلاء. كيف نتكلم بهذا الكلام؟ إنما ينبغي أن احنا نتكلم بكلام عفيف، لأن من فعل هذا كان من أهل النار. يا أبي أنا من أهل النار. يا بني ما قلت بأنك من أهل النار، أنت ولد صالح، أنت ولد طيب، وقد خذلك الشيطان ونصب شباكه حولك وجعلك تفعل مثل هذا، فاستعذ بالله منه وتوب إلى الله توبة ترضي. ويا جمال لا بقى لو احنا جبنا صور فيديو مصورة لحاجة تشبيهية كوصف الجنة والنار على النت، وده منتشر، هذا الأمر بلا شك سيقبح الأمر في عين الولد ويبشعه. الأمر الثاني من ناحية المراقبة ذات الشيخ محمد التي يجب أن نغرسها في الأولاد أن يتبعوا طريقة النقد الذاتي. هو الذي ينقد نفسه بنفسه.
طيب يعني ينمي الحكاية دي.
تمام. ينقد أعمال نفسه وينقد سلوك نفسه بنفسه. فنخبره دائما أن هذا التصرف أو السلوك السيء لا يليق بك وأنت مسلم. هو الذي ينقد نفسه. طب إزاي أن أنا أفعل هذا وأبي قال إذا أنت مسلم؟ يا بني الناس يقولون عنك بأنك عبد صالح ربيت تربية صالحة، فلا يجوز أن يصدر منك مثل هذا أبدا. أنت عبد صالح، أنت مكرم من الله تعالى، أما قال الله ولقد كرمنا بني آدم، كرمنا الله عز وجل بالسجود له فكيف تترك الصلاة؟ كرمنا الله عز وجل بأن نحسن إلى الفقراء والمساكين واليتامى والمطلقات والأرامل، وأنت تبخل بمالك على عباد الله أو تبخل على إخوانك وعلى إخواتك اللي معك في البيت وعمل مشاكل كل يوم، وخد الشيتوس بتاعي وبراء مش عارف عمل إيه ومريم عملت إيه. لا، لازم أنمي داخل الولد وأغرس جواه الرقابة الذاتية، وأن ينقد نفسه بنفسه، وده يعلم الولد الحياء من الله. يعلم الولد الحياء من الله. أقول له يا ابني أنت رجل عاقل وأنت محب لله ورسوله، وإلا ما صليت
صلى الله عليه
وإلا ما ذهبت إلى الجمعة مبكرا وإلا ما قرأت في المصحف، ولكن الشيطان يستهويك. أنا كأني بقول للولد يا ابني أنت شاب صالح عفيف طاهر طيب، الأعمال اللي أنت بتعملها دي مش بتاعتك أنت، دي أعمال أهل الشر، أما أنت فأنت مكرم من الله، أنت عبد صالح، أنت ابن ناس الطيبين كما قلنا في لغة العام، أنت لا يصدر منك مثل هذا. لو أننا تعاملنا مع أولادنا بهذه الطريقة سنغرس في داخل الأولاد الحياء من الله عز وجل، إن يكسف من هو بيعمله، حتى لو أنه فعل ذنبا. وقد هضرب مثال، الطفل الصغير قد يسب قدامه الدين صح؟
صح.
فيجي الولد بيتكلم مع حد ويسب له الدين، أنت لما تسمع الكلمة تصدم، إيه ده؟
جبت ده منين؟
جبت ده منين؟ طب الولد مش فاهم ان ده خطا، ابدا اجيب الولد وانا في بمنتهى الهدوء مع الولد ومنتهى التفاهم، فابشع هذه الصوره في وجهه، يا ابني تترفع عليه سب الدين، سب الدين ده رجل كافر لا يصلي ولا يركع لله، ورجل اقرب له الصوره بصوره يفهمها، حتى الولد لما يقع في مثل هذا يقول لك والله يا ابي بعرف، ولو راى احد يفعل مثل هذا هينتقده، لو رأى بعض الناس بالذات الأطفال أو عاد يقول الولد ده وحش مش هلعب معاه. طب ليه؟ يقول لي أبي لأنه سب الدين، يا أبي ده بقول كلام وحش. طب قوله خلاص ما تقولش، مش عايز أسمعه، وتعمل له صورة تبشيعية أنك لا ترضى عن مثل هذا. فعاوزين نزرع جوه أولادنا يا شيخ محمد الخوف من الله تعالى والحياء من الله، لأن نربي أولادنا على مراقبة الناس. عشان يقول له إيه؟ هتصلي العشاء فين؟ يقول له مثلا في جنب البيت. طيب خلي بالك عمك بيصلي معاك.
كده خلاه خايف
من عمه، هو في الشغل
بقى خايف من عمه اللي ما يشوفوش في المسجد، مش خايف من ربنا سبحانه وتعالى.
تمام. خلي بالك خالك هيصلي معاك، ابن خالك هيقول لي ده انت بتعلم الولد الفساد، وتخلي الولد ما عندوش رقابه ذاتيه لنفسه، انما اللي بيعمله ان هيبدا يذهب الى المسجد خوفا من عقابك انت، واحنا مش عايزين ده في الاولاد، عايزين الولد يربى على النقد الذاتي، ولو وقع في خطأ هو ينقد نفسه بنفسه، ومع ذلك يشيل الناس جانبا. ليس معنى ذلك ان احنا بنقول ما تحترمش الناس ولا ان تضع الناس في تصورك، احنا ما نعملش اشياء تؤذي الناس، ولكن ما نعودش الولد اللي دايما المطلع على عمل مين؟ الناس، عمك وخالك وخالتك وعمتك، فبلا شك بان هذا مما يفسر الاولاد. انا عاوز الشيخ محمد يصبح عند اولادنا الثقه الكامله والكافيه فينا، وان الولد مهما صدر منه من خطأ يجي يكلمني، وقع منه حاجة مثلا، زي مثلا ولد داخل من المدرسة أو من المعهد،
يعني جنب المراقبة الذاتية إن هو بيراقب الله عز وجل، إن هو يبقى عنده ثقة بأبوه، ثقة بأمه، يعني ما عندوش خوف منهم إن يحكي لهم الخطأ اللي وقع فيه.
أحسنت.
فيوم ما يخطئ، يوم ما يحصل منه غلط، عنده حد يرجع له، حد ينصحه، حد صحيح. يوجهه، وده إحنا اللي لازم نعمله معاهم، فإحنا اللي لازم نخلي عندهم ثقة فينا عشان يقدروا بعد كده لما يقعوا في الخطأ يرجعوا لنا ويحكوا لنا.
تخيل يا شيخ محمد إن بتاعت البنت الصغيرة مثلا في ستة ابتدائي في أولى إعدادي، ولسه أول موقف تتعرض إليه، إن ولد كتب لها رسالة ولا بتاع وقال لها أنا بحبك يا جميل مثلا، البنت تاخد الموقف ده وبعدين تقول مين اللي أحكي له؟ أروح لماما. فتروح تقول لي ماما حب ايه يا مفعوصة، وتمسك البنت تعجنها وتخبزها وتنشرها. طب لما تفعل هذا مع هذه البنت فقدت البنت الثقة فيها
طبعا،
هتحكي لها الحاجة بعد كده؟
لا،
هذا من المحال،
مش هيحصل.
اما لو في قرب من قرب من الاباء مع الابناء، ونظل الاولاد بالرحمه والسكينه والشفقه والرفق والتعامل بالهدوء وفهم طبيعه المرحله العمريه والكلام الطويل اللي احنا بنقوله من اول اللقاءات ده، هيبقى في قرب وتواصل ولا بعد؟ يبقى في تواصل
طبعا.
هيبقى في تقارب ولا تنافر؟ لا، في تقارب. هيبقى يا اما المصاحبه او المفارقه؟ لا، مش هيبقى ده ولا ده. هيبقى في، مش هيبقى الثانيه، هيبقى الاولى، وهي المصاحبه مع الاولاد. لان الولد لو وقع في خطا، احنا قلنا محتاج يحتاج من يقومه، وقد يكون الخطا ده فكري، ما يعرفش ان هو امر خطا فعلا، والولد قد لا يميز بين الصواب والخطا ويحتاج الى توجيه. فاذا عشان نصل بمساله الرقابه الذاتيه مع الولد، ونراقب نفسه بنفسه وينتقد سلوكه، ما عادش خوفه من الناس، لان ده هيخليه يفقد الثقه بنفسه وتذهب عنه المواهب والقدرات الموجوده فيه، وبلا شك هيسيطر عليه الخوف من الناس. بدل ما يبقى مراقب ربنا عز وجل مطلع عليه، لا، يبدا يدور عمي في المسجد ولا ابن عمي ولا ابن خالي، وما تقولوش لبابا، ولو جه متاخر مره في المسجد صلى في الركعه الثانيه ولا الثالثه، اقول له والله لا اقول لابوك. ايه الامر ده؟ ما ينبغي مثل هذا ابدا. من اجل لو عايزين نوصل باولادنا الى بر الامان، لا ينبغي ان نفعل مثلها.
وكده ضيعنا الاخلاص، يعني كده الاولاد دول مش هيبقى عندهم اخلاص بعد كده في اي عباده يقوموا بيها، والمفروض ان هم يكونوا يعني او لب العباده المفروض الاخلاص لله عز وجل.
تمام. محتاجين ان احنا نقدر اولادنا، محتاجين ان احنا نحترم اولادنا، محتاجين ان احنا نثق في اولادنا. بس عاوز اقول جمله كده، لا نبالغ في احسان الظن بالاولاد.
دي مساله مهمه.
تمام،
يعني يبقى عندنا حسن ظن بالاولاد، لكن لا نبالغ في هذا حسن في حسن الظن. طيب
ولا العكس،
بمعنى ان احنا يعني بمعنى ان احنا لو عندنا لو عندي ابني مثلا عايز يروح يزور صاحبه، لازم ان انا يكون عندي حسن ظن بالابن، فمش يعني على طول ما يتبادرش لذهني ان هو صديقه ده صديق سوء او ان هما يعملوا حاجه غلط، وانما يكون عندي حرص على ان انا اعرف مين صاحبه.
أحسنت.
ويعني بيته فين ومين ابوه
سلوكه اخلاقه
وكده، وبعدين بعد كده يبقى عندي ينبني على ده حسن الظن بالابن ان ينفع تروح وانا واثق فيك وهكذا. صح كده؟
انا جميل يا شيخ. طيب يبقى لا نبالغ في احسان الظن بالاولاد ولا اساءه الظن بهم، الاعتدال والموازنة، توازن في الأمر. يعني ابن قال لي يا أبتي أنا عاوز جهاز كمبيوتر. ماشي كويس بابا، ماشي حاضر، على لغة أهل الفرنجة الشيخ محمد حمزة. طب خلاص، جبنا له لاب ولا جبنا له تاب ولا جبنا له أي حاجة موجودة في البيت. طيب عشان أحمي ابني من نفسه حط الجهاز في وسط البيت، رايح واللي جاي
شايف
خلاص شايف. طب الولد دخل في حجرة، ما يبقاش إساءة الظن مني بالولد إني دخل على حاجة حرام. أنا أحسن الظن به وهو مقدم. تمام كده؟ ومع ذلك لا أبالغ في إحسان الظن به. إنما ينبغي برضو أن لا أتحسس الخطى.
طيب. طيب لو سأل أنت مش واثق فيا يا بابا، يتقال له إيه؟
قل له يا بني أنت مني ملء السمع والبصر، الكلام الذي يدغدغ المشاعر. وده ابتداء مع الاولاد. انت مني ملء السمع والبصر. والله عز وجل كلفني بان احسن تربيتك. والله عز وجل كلفني ان اترفق بك. والله عز وجل كلفني ان انا اتعامل معك معامله حسنه. ومع ذلك الله عز وجل كلفني ان انا اخد بالي من تصرفاتك اللي انت بتعملها. والكلام لما يبدا بالكلام الحسن ابتداء، ووش وجهي مفتوح وفي ابتسامة حلوة وبهدية بين الحين والآخر وبذكر الصفات الحسنة، هيقول لك يا أبي جزاك الله خير. قل له تعالى يا ابن ربنا، بقول في سورة التحريم يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وإيه حبيب قلبي
وأهليكم.
يبقى أنا مسؤول عنك ولا لا؟ أيوة مسؤول عنك. يا أبي أنت مش واثق فيا؟ لا والله الذي رفع السماء أنا أحسن الظن به، ولكن أنت عارف إن في شيطان إنس وشيطان الجن والنفس الأمارة بالسوء والهوى وأصدقاء السوء، فأنا كل ده خوفا عليك. ولولا ان انا واثق فيك ما تركتك ان انت تقعد في الحجره لوحدك، او تركتك مع اصحابك تخرج الى الكايرو، تخرج الى زازول حديقه الحيوانات تتفسحوا شويه، ولا تخرج الى الازهر بارك، ولا تروح اي مكان، ولا تروح النادي. والا كنت راقبتك ليل نهار، او قعدتك جنبي، او سبت الشغل وفضلت ماشي معاك. ولكن الكلام بنوع من الهدوء والترفق. خاصه لو انه في سن مراهقه. لو حس ان انت كاميرا عليه سينفر منك. ويبتعد عنك. فبنقول مع مساله احسان الظن بالاولاد برضو لا نبالغ في هذا ولا نبالغ في إساءة الظن بالأولاد، لأن بعض الآباء يبالغ في إحسان الظن بهم، فتجد لا يسأل عن الأولاد، ولا تفقد أحوال أولاده ولا يعرف شعر أصحاب عياله. طبعا دي مصيبة سودة. ولا تفقد أصدقائه وأخلاقهم وسلوكياتهم، ولا ابن مين ولا أبوه شغال في إيه ولا الكلام ده خالص. طب افترض ابنك في يوم من الأيام طب اتعصت ما إدن الأمور دي، قل لي صاحبك، قل لي ابنك حبيب قلبي، أنت أكتر من بحبه من أصحابك؟ يقول لك أنا بحب براء. كويس ماشي، ومين كمان؟ وعبد الرحمن، ومين كمان؟ ومحمد، ومين كمان؟ وعلي. طب أقرب واحد لك مين؟ بصراحة بابا كلهم. يقول له طيب أنت لك مكافأة عندي لأن أمك أخبرتني أنك صليت، إن أنا هعمل عزومة لكل أصحابك. حلو؟ طيب عزومة فين بقى بابا؟ هعمل لكم عزومة هنا في الشقة هنا، وأكون موجود معاكم وأستقبلهم وأبقى فرحان بيهم وهلبس العباية الجديدة وأكوها كمان. حلو كده؟ كويس. الأولاد دخلوا تمام؟ واحد عامل كابوريا والتاني لابس سلسلة والتالت لابس حزاز زي الفل، قشطة والكلام اللي بيتقال ده. حلو كده؟ طب أنا أستقبلهم إزاي؟ استقبلهم استقبال الفاتحين، خدهم في حضنك وتكلم معاهم وأكلهم بإيدك وتلطف معاهم جدا ولا تؤذيهم بأي مشاعر خالص خالص خالص، وخلي الأولاد هم جسر لإصلاح ولدك عن طريقك أنت. طب إحنا عايزين، طب ايه يا اولاد عمي ممكن ناخد رقمك؟ طب كويس جدا، طب خدوا رقمي وناخد رقمكم، وانت تتواصل معاهم وتذكرهم بين الحين والاخر مره بالصلاه، مره بالصيام، مره بالاحسان، مره بتغيير الشكل، مره بحبه النفس صلى الله عليه وسلم، مره بالله تعالى، والكلام اللي واقع على طول ما يجيبش نتيجه، انما بين الحين والاخر.
نعم.
عزمتهم مره تانية مره في اي مكان، لعبوا مع بعض كوره ورحت انت تلعب معاهم ولا اي ولا اي من اي امر من الامور، اكتشفت شخصياتهم كلهم ومنهم الصالح ومن الفاسد. وتبدا تقول لولدك
يا مين اللي عنده قابليه ان هو يبقى كويس
لكل الافضل. وتبدا تقول لولدك يا بني ربنا عز وجل علمنا في القران الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا
المتقين.
انما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك اما يحذيك يعطيك واما ان تبتاع منه تشتري منه واما تجد منه ريحا طيبه. ونافخ الكير اما يحرق ثيابك واما تجد منه ريحا قبيثه. فالصديق الصالح هيدلك على الخير والصديق السوء هيدمر حياتك، والصديق بصديقه يعرف. انا عرفت اصحابك لما تقربت منهم، فلان صاحبه وفلان ابتعد عنه. فان صلح مع بعض وان فسد هذا فراق بيني وبينك. الكلام بنوع من الحوار ونوع من التفاهم، لان لو قلت له يا ابني هات اصحابك دول تعرف عليهم مش جايبهم، انما لو وصلت له بهذه الحيله وبهذه الطريقه في التفكير فبلا شك انه ستجاوب معك غالبا باذن الله تعالى، ولا تعلق على اي اخطاء منهم خالص في اليوم الاول، سيبهم وبعد كده ابدا وجه في المرات القادمه. لان الولد لو استريح لك نفسيا وان انت استقبلت اولاده استقبال الفاتحين هو هينقل اليك الصوره، ايه قالوا ايه عنك؟ قالوا عنك جبار عنيد، ولا قالوا عنك كشري، ولا مبتسم، ولا انسان لطيف، ولا ده ابوك ده فله يا ابني ما شاء الله، يا ريت ابونا زي يا حلو كويس قوي، كسبت الجوله كده الحمد لله. وتبدا بقى واحده واحده تتعامل مع ولدك بهذه الطريقه. فانا عايز اقول يعني لا نحسن الظن بالاولاد بالكليه، وان لا نتفقد احوال الاولاد ولا نسال عن اصحابهم ولا الكلام ده خالص، ومع ذلك لا نسيء الظن بالاولاد، ان اي موقف يحصل يجي يقول لك فلان اعتدى علي، فيقول له ما انت ب 60 في 70 اصلا، ما انت بتاع مشاكل، انت الاصل اصلا انت اللي عامل المشكله، ولولا ذلك ما غيرش ضربك ولا ضربته. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني الولد جاي يستغيث بك كوالد ان انت سبب امل لي وحمايه لي، فكنت انت سبب في الضغط عليه والسبب ان كره البيت ونفر وهيعمل لك مشكله اكبر. فينبغي يا محمد في يعني ما يتعلق بالمراقبه الذاتيه ويتعلق بمراقبه الاولاد لله تعالى، نحن لا نحسن الظن بالاولاد قوي ولا نسيء الظن بالاولاد بالكلي، وبلا شك بان هذا الامر اللي في نوع من التوازن والتوسط، وربنا علمنا كده، وكذلك جعلناكم امه وسطا. فالامر لما يكون بهذه الطريقه فبلا شك سنوفق ايام توفيق في الوصول مع اولادنا الى بر الامان.
جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم.
الله يكرمك، الله يكرمك،
بارك الله. عبد الرحمن منصور اشكرك شكرا جزيلا.
جزاك الله خيرا،
جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام، في نهايه هذا اللقاء اتقدم بالشكر لفضيله الشيخ عبد الرحمن منصور استشاري العلاقات الاسريه والانسانيه. جزاكم الله خيرا، وشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. تابعونا غدا في نفس التوقيت أو قبل هذا التوقيت بنصف ساعة. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله.